يقول المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. يقول المصنف في مفسدات الصيام: من أكل أو شرب، فبدأ المصنف بذكر المفسدات فذكر الأكل والشرب والاستعاض والصعود، هو ما يصب مع الأنف، ما يصب مع الأنف يسمى صعود، وما يصب في الحلق من الدواء يسمى وجور، وما يصب يعني من الدواء في أحد شدقي الفم يسمى وجور. ففيه الصعوط وفيه وجور وفيه لدود، وفيه لدود. الوجور الدواء يصب في الحلق، والصعوط هو الدواء يصب دواء ونحوه يصب مع الأنف، واللدود هو ما يوضع في أحد شدقي الفم. فذكر الأكل والشرب والاستعاط أو أوصل إلى جوفه من أي شيئا من أي موضع كان. فالفقهاء يذكرون يعني مفسدات الصيام، ويذكرون منها أن كلما دخل إلى جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي يعني مدخل، سواء كان مع الفم أو مع الأنف أو غيرهما، إذا وصل إلى الجوف ما يفطر به فإنه يكون من مفسدات الصيام. هذا واحد. والآخر هو الأكل والشرب. النوع الثالث هو الاستقاء، أن يتعمد إخراج القي. أما لو ذرعه القي وخرج بغير اختياره فلا يفسد الصوم. الثالث إخراج المني على أي وجه كان إذا كان متعمدا، سواء كان بلمس أو تقبيل أو استمناء أو نحو ذلك. الرابع الاحتجام عند الحنابلة، إذا احتجم الصائم أفطر، وكذلك الحاجم يفطر. وخامسها وهو يعني أشدها الإفطار بالجماع، الإفطار في نهار رمضان بالجماع. ولذلك قال المصنف: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقى يعني أخرج القي، أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى. طبعا هذا على المذهب، وإلا الخلاف موجود في التقبيل إذا خلى من إنزال للمني أو للمذي فإنه لا يفطر عند الجمهور. عند الحنابلة إذا اقترن باللمس أو التقبيل خروج للمذي ولو لم يخرج المني فإنه يفطر الصائم. المذي هو السائل اللزج الذي يخرج يعني عند المداعبة، مداعبة الرجل لزوجته عند تقبيلها، وهو غير المني، إن المني يخرج بتدفق، وأما المذي فهو مجرد يعني أن يجد شيئا لزجا يخرج منه عند مقدمات الجماع ونحو ذلك. هذا يفطر عند الحنابلة، يفطر إذا خرج منه المذي بتقبيل أو لمس أو شهوة أو حجم أو احتجم أو حجم أو احتجم. وهذا أيضا من مفردات المذهب عند الحنابلة أن الاحتجام يفطر الصائم، فإذا احتجم الصائم فسد صومه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وعند الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر، وقد ورد في ذلك حديثان، حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وفي رواية احتجم وهو محرم. فاختلف العلماء في الحجامة وفي توجيه هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ثوبان رضي الله عنهما. فهناك من ذهب مذهب الترجيح، وهناك من ذهب مذهب الإسقاط، وهناك من ذهب مذهب الجمع. من ذهب مذهب الجمع حمل حديث ثوبان والأحاديث الأخرى التي بمعناه، التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم، على كراهة هذا الفعل، لكنه لو فعله الصائم فإن صومه لا يفسد. وجمعا بينه وبين حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، في رواية احتجم وهو محرم، فحملوا الاحتجام على الكراهة وليس على التحريم، وأن الصوم لا يفسد. هناك من ذهب مذهب الإسقاط فقال تعارض الحديثان فتساقطا، فنرجع إلى البراءة الأصلية التي تدل على عدم كون هذا مفسدا، أن الأصل براءة الذمة من أن تشغل بشيء حتى يرد الدليل الموجب لإشغالها. وهناك من ذهب مذهب الترجيح فأخذ بحديث ثوبان الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا بأن هذا الحديث ناقل عن الأصلي، وحديث ابن عباس مبقي على الأصل، والناقل على الأصل يكون ناسخا للمبقي على الأصل، لأن الأصل يعني براءة الذمة وعدم إشغالها، فإذا جاء ما يشغلها أو ما يدل على إشغالها أو نقل المكلف إلى حكم جديد فهذا دليل على أن هذا متأخر وأنه ناسخ لما كان يبقي على الأصل. وهذه طريقة يقول بها أكثر أهل العلم، أنه إذا تعارض نص حاضر ونص مبيح فإنه يقدم الحاضر، لأنه يعني يأتي بحكم جديد. فعلى أن حديث ابن عباس نفسه وإن كان في البخاري، لكن العلماء تكلموا في متنه، وبعضهم يذكر أن هذا يعني اختلف فيه اللفظ، عن ابن عباس مرة روى الحديث بلفظ احتجم وهو صائم محرم، ومرة بلفظ احتجم وهو محرم، مع أن الاحتجام يعني حال الإحرام، هذا دليل على أنه في سفر، والصائم في السفر لا يجب عليه الصوم، أو المسافر لا يجب عليه الصوم. وأيضا التاريخ غير معلوم، هل هو كان متقدم على قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أو متأخر عليه. الجمهور أيضا يعني يرون أن حديث احتجم أفطر الحاجم والمحجوم يعني يحملونه على غير ظاهره، وأن المراد به النهي لكي لا يتعرض الصائم إلى ما يضعفه ويؤدي به إلى ترك الصوم، وإن كان هذا خلاف يعني ظاهر اللفظ المتبادر من قول صلى الله عليه وسلم احتجم أفطر الحاجم والمحجوم. شيخ الإسلام يرى ترجيح أنه يؤخذ بظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأنه يدل على أن هذا الحكم كان متأخرا، وأيضا أنه لا يخالف الأصول التي تقتضي أن مثل هذا يفطر به الصائم، فإن إخراج الدم بهذا الشكل مثل الاستقاء ومثل الحيض بالنسبة للمرأة ومثل خروج المني ونحوه، كل هذه الأشياء إذا خرجت من الجسم فإنها تفسد صوم الصائم إذا خرجت منه على الجهة التي يكون الإنسان متعمدا في إخراج ذلك، يكون متعمدا في هذا الفعل. إلا أنه رحمه الله يفرق بين الحاجم والمحجوم من ناحية ما إذا كانت الحجامة ليست على ما كانت عليه في الأول، يعني إذا كان الحاجم مجرد يشرط شرط بيده بدون يمص يعني الدم بقارورة أو نحوها فإنه لا يفطر في هذه الحالة، بل قال لو قدر يعني أن يوجد إخراج للدم على غير المعنى المعتاد كأن يكون من غيره، يعني تكون آلة هي التي تمص ذلك، فإن الحاجم لا يفطر لعدم وجود ما يقتضي ذلك. لكن قال المقصود هو على ما كان من الحجامة في ذلك الوقت وعلى ما اعتادوه من كونه يمص الدم بالقارورة ونحوه، وهذا مظنة إلى أن يدخل إلى جوف الشيء من الهواء الذي فيه الدم أو نحو ذلك، والشيء إذا يعني المظنة تقام مقام الشيء نفسه. قال فإذا قدر أن وجد حاجم على غير هذا الوجه الذي اعتادوا عليه سابقا ولم يحصل منه مص لذلك، أو كان غيره يعني هو الذي فعل هذا الفعل يعني على ليس على النحو الذي كانوا يفعلونه، أو يكون مجرد شرط يشرط المحتجم بيده بدون أن يمص ذلك بقارورة ونحوها فإنه لا يفطر. فالمصنف ذكر هذه الأشياء التي تفسد الصيام، ثم قال عامدا ذاكرا لصومه، يعني هذه الأشياء متى تعتبر مفسدة للصيام؟ إذا كان الصائم فعلها وهو ذاكر لصومه وليس ناس، وكذلك كان عامدا ليس يعني مكرها، وكان يعني فعلا لهذه الأشياء باختياره. يقول وإن فعله يعني فعل ذلك أو فعل المذكورات ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذراعه القي لم يفسد صومه. هو ذكر يعني أن هذه الأشياء إنما تفسد في حال تعمد الشخص لذلك وهو ذاكر للصوم، أما لو فعلها ناسيا أو مكرها فإنه لا يفسد صومه. ثم ذكر أنه إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار يعني أن ذلك لا يفسد، لأن هذا مما يشق التحرز عنه، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. هو منهي في الصوم أن يبالغ يعني في المضمضة والاستنشاق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لو وصل شيء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا مما يحصل وقد يصعب التحرز منه. أو فكر فأنزل، لو فكر فأنزل فلا يفسد صومه، لأن هذا ليس باختياره، لأن هذا ليس باختياره، وما ينبغي له أن يشغل نفسه بنحو ذلك. لكن لو حصل فإن الصوم لا يفسد، لأنه ليس فيه يعني مباشرة وليس فيه تقبيل أو نحو ذلك، وإنما مجرد فكر، ومثل هذا لا يفسد الصوم. أو قطر في إحليله، الإحليل المراد به الذكر، لو قدر أنه يعني أدخل دواء أو نحوه على هذا الوجه فإنه لا يفسد صومه، لأنه لا يعتبر منفذ ينفذ إلى 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 الجوف، فلا يكون من المفسدات التي تفسد الصيام. أو احتلم، وهذا لأنه ليس باختيار المرء، فلو احتلم فخرج منه المني حال نومه فإن ذلك لا يفسد صومه، لأن هذا الأمر ليس من اختياره. أو درعه القي، يعني خرج القي بغير اختيار منه وبغير تعمد له، فإن صومه لا يفسد ويكون صوما صحيحا. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لأمر عمر رضي الله عنه بذلك. يعني من أكل يظن أنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لأمر أمر الناس أو لمن حصل له مثل هذا الشيء، لمن أكل يظنه ليلا فطلعت الشمس فأمرهم عمر رضي الله عنه بالقضاء، لأنه تيقن أن أكله كان في غير وقت الصوم الذي هو الليل. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل، وهو أكل مع شكه في طلوع الفجر، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، كان شاكا في ذلك، فالأصل أن الصوم صحيح، لأن الأصل هو بقاء الليل، والليل ليس محلا للصيام. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، فكون الأكل وجد منه قبل غروب الشمس فصومه يفسد وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه قبل غروب الشمس. بقي معنا وقت؟ لم في كلام جيد شيخ الإسلام كان ودنا نقرأه، يتعلق بالمفسدات الصيام، يعني يفيد، يسأل: هل العلاج الذي يؤخذ من مع الإذن وهو قليل من المفطرات؟ يعني الإذن ليس منفذا إلى الجوف، فما يقطر في الإذن لا يفسد الصيام، لأنه ليس منفذا إلى الجوف. يقول: رجل كان صائما وهو يقبل زوجته حتى أمذى، فهل فسد صومه أم لا؟ يعني الحنابلة يرون أنه إذا وجد منه يعني مثل هذا الفعل فإن صومه يفسد، والجمهور ما يرون فساد الصوم بالمذي طالما أنه لم يخرج منه المني. والأحوط له يقضي صومه. نعم تفضل. أخ يسأل يقول: من لم يجد ما يطعم 60 مسكينا هل يطعم بمقدار ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث أبي هريرة، وما هو المقدار؟ العلماء ذكروا أن المقدار يعني 60 صاعا، فقدروا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بنفس المقدار الذي هو إطعام 60 مسكينا، أتي يعني بفرق 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، ويكون لكل مسكين مد، فيكون 60. وهذا يقول: ما موقف الطالب المبتدئ أمام الخلاف في الفتوى؟ هل ينظر في الأدلة ويختار، أو كيف يصنع؟ الإنسان المكلف المطلوب منه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع.
استمر وين أفطر؟ وين عليه القضاء؟ أنا كل ليلا أظنه ليلا أن أكل، أظنه لفبان نهارا فعليه القضاء، عليه القضاء. كيف أفطر؟ يمكن يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، إنه فسد الصوم هي أفطر ولا فأفطر؟ أي أفطر صحيح، لكن هن يعني وإذا أفطر يكون عليه القضاء. ومن أكل شكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شكا في غروب الشمس فعليه القضاء. أي ما نتساقط تصوير. لما ذكرت ايه يكون قاصدا ذاكرا مختارا، ترفع الإفساد، تسقط الإفساد. تصور بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة تصور.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. يقول المصنف في مفسدات الصيام: من أكل أو شرب، فبدأ المصنف بذكر المفسدات، فذكر الأكل والشرب والاستعاض، والصعود هو ما يصب مع الأنف، ما يصب مع الأنف يسمى صعود، وما يصب في الحلق من الدواء يسمى وجور، وما يصب يعني من الدواء في أحد شدقي الفم يسمى وجور. ففي الصعوط وفيه وجور وفيه لدود، وفيه لدود. الوجور الدواء يصب في الحلق، والصعوط هو الدواء يصب دواء ونحوه يصب مع الأنف، واللدود هو ما يوضع في أحد صدقي الفم. فذكر الأكل والشرب والاستعاط أو أوصل إلى جوفه من أي شيئا من أي موضع كان. فالفقهاء يذكرون يعني مفسدات الصيام، ويذكرون منها أن كلما دخل إلى جوف الصائم وهو متعمد غير ناس من أي يعني مدخل، سواء كان مع الفم أو مع الأنف أو غيرهما، إذا وصل إلى الجوف ما يفطر به فإنه يكون من مفسدات الصيام. هذا واحد. والآخر هو الأكل والشرب. النوع الثالث هو الاستقاء، أن يتعمد إخراج القي. أما لو ذرعه القي وخرج بغير اختياره فلا يفسد الصوم. الثالث إخراج المني على أي وجه كان، إذا كان متعمدا، سواء كان بلمس أو تقبيل أو استمناء أو نحو ذلك. الرابع الاحتجام عند الحنابلة، إذا احتجم الصائم أفطر، وكذلك الحاجم يفطر. وخامسها وهو يعني أشدها الإفطار بالجماع، الإفطار في نهار رمضان بالجماع. ولذلك قال المصنف: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقى يعني أخرج القي، أو استمنى، أو قبل، أو لمس، أو أمذى. طبعا هذا على المذهب، وإلا الخلاف موجود في التقبيل، إذا خلى من إنزال للمني أو للمذي فإنه لا يفطر عند الجمهور. عند الحنابلة إذا اقترن باللمس أو التقبيل خروج للمذي، ولو لم يخرج المني فإنه يفطر الصائم. المذي هو السائل اللزج الذي يخرج يعني عند المداعبة، مداعبة الرجل لزوجته عند تقبيلها، وهو غير المني، إن المني يخرج بتدفق، وأما المذي فهو مجرد يعني أن يجد شيئا لزجا يخرج منه عند مقدمات الجماع ونحو ذلك. هذا يفطر عند الحنابلة، يفطر إذا خرج منه المذي بتقبيل أو لمس أو شهوة أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. وهذا أيضا من مفردات المذهب عند الحنابلة، أن الاحتجام يفطر الصائم، فإذا احتجم الصائم فسد صومه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وعند الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر، وقد ورد في ذلك حديثان، حديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وفي رواية: احتجم وهو محرم. فاختلف العلماء في الحجامة وفي توجيه هذين الحديثين، حديث ابن عباس وحديث ثوبان رضي الله عنهما. فهناك من ذهب مذهب الترجيح، وهناك من ذهب مذهب الإسقاط، وهناك من ذهب مذهب الجمع، من ذهب مذهب الجمع حمل حديث ثوبان والأحاديث الأخرى التي بمعناه التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم على كراهة هذا الفعل، لكنه لو فعله الصائم فإن صومه لا يفسد. وجمعا بينه وبين حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، في رواية احتجم وهو محرم، فحملوا الاحتجام على الكراهة وليس على التحريم، وأن الصوم لا يفسد. هناك من ذهب مذهب الإسقاط فقال تعارض الحديثان فتساقطا، فنرجع إلى البراءة الأصلية التي تدل على عدم كون هذا مفسدا، أن الأصل براءة الذمة من أن تشغل بشيء حتى يرد الدليل الموجب لإشغالها. وهناك من ذهب مذهب الترجيح فأخذ بحديث ثوبان الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا بأن هذا الحديث ناقل عن الأصلي، وحديث ابن عباس مبقي على الأصل، والناقل على الأصل يكون ناسخا للمبقي على الأصل، لأن الأصل يعني براءة الذمة وعدم إشغالها، فإذا جاء ما يشغلها أو ما يدل على إشغالها أو نقل المكلف إلى حكم جديد فهذا دليل على أن هذا متأخر وأنه ناسخ لما كان يبقي على الأصل. وهذه طريقة يقول بها أكثر أهل العلم، أنه إذا تعارض نص حاضر ونص مبيح فإنه يقدم الحاضر، لأنه يعني يأتي بحكم جديد. فعلى أن حديث ابن عباس نفسه وإن كان في البخاري لكن العلماء تكلموا في متنه، وبعضهم يذكر أن هذا يعني اختلف فيه اللفظ، أن ابن عباس مرة روى الحديث بلفظ احتجم وهو صائم محرم، ومرة بلفظ احتجم وهو محرم، مع أن الاحتجام يعني حال الإحرام هذا دليل على أنه في سفر، والصائم في السفر لا يجب عليه الصوم، أو المسافر لا يجب عليه الصوم. وأيضا التاريخ غير معلوم، هل هو كان متقدم على قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أو متأخر عليه. الجمهور أيضا يعني يرون أن حديث احتجم أفطر الحاجم والمحجوم يعني يحملونه على غير ظاهره، وأن المراد به النهي لكي لا يتعرض الصائم إلى ما يضعفه ويؤدي به إلى ترك الصوم، وإن كان هذا خلاف يعني ظاهر اللفظ المتبادر من قول صلى الله عليه وسلم احتجم أفطر الحاجم والمحجوم. شيخ الإسلام يرى الترجيح أنه يؤخذ بظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأنه يدل على أن هذا الحكم كان متأخرا، وأيضا أنه لا يخالف الأصول التي تقتضي أن مثل هذا يفطر به الصائم، فإن إخراج الدم بهذا الشكل مثل الاستقاء ومثل الحيض بالنسبة للمرأة ومثل خروج المني ونحوه، كل هذه الأشياء إذا خرجت من الجسم فإنها تفسد صوم الصائم إذا خرجت منه على الجهة التي يكون الإنسان متعمدا في إخراج ذلك، يكون متعمدا في هذا الفعل. إلا أنه رحمه الله يفرق بين الحاجم والمحجوب من ناحية ما إذا كانت الحجامة ليست على ما كانت عليه في الأول، يعني إذا كان الحاجم مجرد يشرط شرط بيده بدون يمص يعني الدم بقارورة أو نحوها فإنه لا يفطر في هذه الحالة، بل قال لو قدر يعني أن يوجد إخراج للدم على غير المعنى المعتاد كأن يكون من غيره، يعني تكون آلة هي التي تمص ذلك، فإن الحاجم لا يفطر لعدم وجود ما يقتضي ذلك. لكن قال المقصود هو على ما كان من الحجامة في ذلك الوقت وعلى ما اعتادوه من كونه يمص الدم بالقارورة ونحوه، وهذا مظنه إلى أن يدخل إلى جوف الشيء من الهواء الذي فيه الدم أو نحو ذلك، والشيء إذا يعني المظنة تقام مقام الشيء نفسه. قال فإذا قدر أن وجد حاجم على غير هذا الوجه الذي اعتادوا عليه سابقا ولم يحصل منه مص لذلك، أو كان غيره يعني هو الذي فعل هذا الفعل يعني على ليس على النحو الذي كانوا يفعلونه، أو يكون مجرد شرط يشرط المحتجم بيده بدون أن يمص ذلك بقارورة ونحوها فإنه لا يفطر. فالمصنف ذكر هذه الأشياء التي تفسد الصيام، ثم قال عامدا ذاكرا لصومه، يعني هذه الأشياء متى تعتبر مفسدة للصيام؟ إذا كان الصائم فعلها وهو ذاكر لصومه وليس ناس، وكذلك كان عامدا ليس يعني مكرها، وكان يعني فعلا هذه الأشياء باختياره. يقول وإن فعله يعني فعل ذلك أو فعل المذكورات ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه. هو ذكر يعني أن هذه الأشياء إنما تفسد في حال تعمد الشخص لذلك وهو ذاكر للصوم، أما لو فعلها ناسيا أو مكرها فإنه لا يفسد صومه. ثم ذكر أنه إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار يعني أن ذلك لا يفسد، لأن هذا مما يشق التحرز عنه. أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، هو منهي في الصوم أن يبالغ يعني في المضمضة والاستنشاق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لو وصل شيء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه، لأن هذا مما يحصل وقد يصعب التحرز منه. أو فكر فأنزل، لو فكر فأنزل فلا يفسد صومه، لأن هذا ليس باختياره، وما ينبغي له أن يشغل نفسه بنحو ذلك، لكن لو حصل فإن الصوم لا يفسد لأنه ليس فيه يعني مباشرة وليس فيه تقبيل أو نحو ذلك، وإنما مجرد فكر، ومثل هذا لا يفسد الصوم. أو قطر في إحليله، الإحليل المراد به الذكر، لو قدر أنه يعني أدخل دواء أو نحوه على هذا الوجه فإنه لا يفسد صومه، لأنه لا يعتبر منفذ ينفذ إلى 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 الجوف، فلا يكون من المفسدات التي تفسد الصيام. أو احتلم، وهذا لأنه ليس باختيار المرء، فلو احتلم فخرج منه المني حال نومه فإن ذلك لا يفسد صومه، لأن هذا الأمر ليس من اختياره، أو ذرعه القي، يعني خرج القي بغير اختيار منه وبغير تعمد له، فإن صومه لا يفسد ويكون صوما صحيحا. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لأمر عمر رضي الله عنه بذلك. يعني من أكل يظن أنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لأمر أمر الناس أو لمن حصل له مثل هذا الشيء، لمن أكل يظنه ليلا فطلعت الشمس، فأمرهم عمر رضي الله عنه بالقضاء، لأنه تيقن أن أكله كان في غير وقت الصوم الذي هو الليل. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، وهو أكل مع شكه في طلوع الفجر، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، كان شاكا في ذلك، فالأصل أن الصوم صحيح، لأن الأصل هو بقاء الليل، بقاء الليل، والليل ليس محلا للصيام. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، إن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار، فكون الأكل وجد منه قبل غروب الشمس فصومه يفسد، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه قبل غروب الشمس. بقي معنا وقت؟ لم في كلام جيد شيخ الإسلام كان ودنا نقرأه، يتعلق بالمفسدات الصيام، يعني يفيد. يسأل: هل العلاج الذي يؤخذ من مع الإذن وهو قليل من الفطيرات؟ يعني الإذن ليس منفذا إلى الجوف، فما يقطر في الإذن لا يفسد الصيام، لأنه ليس منفذا إلى الجوف. يقول: رجل كان صائما وهو يقبل زوجته حتى أمذى، فهل فسد صومه أم لا؟ يعني الحنابلة يرون أنه إذا وجد منه يعني مثل هذا الفعل فإن صومه يفسد، والجمهور ما يرون فساد الصوم بالمذي طالما أنه لم يخرج منه المني، والأحوط له يقضي صومه. نعم. أخي يسأل يقول: من لم يجد ما يطعم 60 مسكينا هل يطعم بمقدار ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حديث أبي هريرة، وما هو المقدار؟ العلماء ذكروا أن المقدار يعني 60 صاعا، فقدروا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي بنفس المقدار الذي هو إطعام 60 مسكينا، أتي يعني بفرق 15 صاعا، والصاع 4 أمداد، ويكون لكل مسكين مد، فيكون 60. وهذا يقول: ما موقف الطالب المبتدي أمام الخلاف في الفتوى؟ هل ينظر في الأدلة ويختار أو كيف يصنع؟ الإنسان المكلف المطلوب منه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع.
استمر وين أفطر. عليه القضاء أن أكل ليلا تظنه ليلا أن أكل تظنه لتبان نهارا فعليه القضاء عليه القضاء. كيف أفطر يمكن يظنه ليلا فبان نهارا أفطر إنه فسد الصوم هي أفطر ولا فأفطر هي أفطر صحيح لكن هن يعني وإذا أفطر يكون عليه القضاء ومن أكل شكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وإن أكل شكا في غروب الشمس فعليه القضاء أي ما لا تصادف تصوير
لما ذكر يعني
يكون قاصدا ذاكرا مختارا ترفع الإفساد تسقط الإفساد تصور بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوجة تصور صحيح.